رب يسر واقع بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 96 بعد 100 الأولى. في بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ما زال حديثنا موصولا مع اسم الله تعالى الشهيد جل جلاله وتقدست أسماؤه. فيما مضى من لقاءات بينا مفهوم اسم الله الشهيد في اللغة وفي حق الله، ذكرنا أدلة الاسم من الكتاب، وبدأنا نقف أمام ثمار الإيمان بهذا الاسم، أي كيف أتعبد الله تعالى بهذا الاسم. وأذكركم بالمعنى في حق الله من خلال قول العلامة السعدي رحمه الله، قال: الشهيد أي المطلع على جميع الأشياء، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، وأحاط علمه بكل شيء، الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوا، وهنا يطمئن القلب. فالله شهيد، يشهد عملك ويجازيك عليه، فاطمئن، اطمئن، ما دمت في طاعته اطمئن. ليه؟ ستؤجر على كل صغيرة وكبيرة. سبحان من قال في كتابه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الميزان بمثقال الذر يا اخو، فاطمئنوا، اجتهدوا في العبادات والطاعات، واعلموا ان ربكم هو الشهيد. يا شيخنا ظلماني العباد، ابشر، ربك عدل، سيكافئك وينتصر لك. اساءوا بي الظن، لا تلتفت، امضي ولا تلتفت، المهم تكون طائع لله، تكون طائعا لله بس، واعلم أن منزلتك عند ربك، دعك من الخلق. ليه يا إخوة؟ إرضاء الناس غاية لا ولن تدرك، متعبش نفسك، مش هيرضوا عنك، اوعى تتعب نفسك أبدا. إرضاء الله غاية لا تترك. خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان عند الناس إيه؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. طب عند الملك: إن إبراهيم كان أمة. يبقى منزلتك فين؟ عند ربك. ما تحاولش تقنع الناس إن أنت كويس، ما تتعبش نفسك، أصل بيتهموني. ما يتهموك، أجور تأتيك بلا تعب وبلا رياء يا خايب. أما لو سمعت ما يقال عن العلماء والدعاة وهم ماضون في طريقهم لا يلتفتون، شوف كده مثلا غلاة الصوفية في زماننا، اسمع لهم ماذا يقولون: يسبون الألباني، وابن باز والعسيب ليل نهار يسبون أهل السنة قاطبة، لكنها بيتة الحامقة ويعمل لك كده ليل نهار. شوف كرم ربنا على أهل الحق بقى، يقيد تلك الألسنة الحداد لتحصيل الأجور والحسنات للصالحين. سبحان الله، كما قيل لبعضهم فلان يسبك، قال اللهم لك الحمد، حسنة جاءتني بلا تعب ولا جهد ولا سمعة ولا رياء، جات لي جاهزة دي خالصة، ما تتعبش نفسك، بس خلي هدفك ألا يقع الناس في الإثم، فتبعد عن مواطن الشبهات، ده الأصل في صاحب الحق. كما ذكرت لكم موقف النخعي رحمه الله والأعمش رحمه الله من أئمة الإسلام. النخعي كان أعورا يعني بعين واحدة، والأعمش كان ضعيف البصر جدا يعني لا يرى. ففي يوم من الأيام النخعي ماشي مع الأعمش في طريق، طبعا النخعي هو الشيخ والأعمش تلميذ. فعندما اقترب من المسجد، بين المسجد وبين المكان اللي هم فيه في حي كده للسفهاء، انت زي ما تمر كده على قهوه، يقول لك الجماعه البلطجيه قاعدين على القهوه مثلا كده، المدمنين والخمرجي والقرف اللي ما انت عارفينهم يعني، بتسموه انت بالمغرب برطاج صح؟ بتسموه ايه البلطجي؟ المهم الواد محمد ده مش عارف حاجه خالص عن المغرب، مش هسألك تاني. الواد كل ما اساله عن الماني كده هو شكله الماني، الواد ده بقى الماني. بتسموه انت في سوريا زعران؟ حي الزعران، الزعرانين ها؟ اشمكريه، اشمكريه في المغرب، اشمكريه. امال ايه برطاج دي ومش عارف برطاج دي؟ ما عندكوش انتم، انت منين في المغرب؟ انت كازابلانكا. الواد ده من الواد سعيد ممكن يعرف، بتسموه ايه سعيد عندكم في ها هي دي ها، انت من وين انت في المغرب؟ برضه عنده جاره. الواد المراكشي ده ما سافر لهم كلمات غيرهم تقريبا، والجماعه بتوع النضور والريافه. طيب المهم احنا ما بنسميه في مصر البلطجي، خلاص كده اقول لك بلطجيه دول. المهم ففي حي كده بين، وانتوا عندكم في تونس ايه يا شيخ رياض؟ البلطجي ده اللي يقول لك مشيتك دي غيرها
بنديه ولا كروشارات
والله، وانت خليجه. وفي سوريا انت خلاص احنا ده عرفنا عند السوريين، وانتوا فين؟ عندكم ايه في سوريا انتوا؟ سرساري يا ابن الايه، ما برضه نسميها سرساجي. سرساري ايه، وفي العراق سرساري كمان ما شاء الله. عندكم انتوا، احنا عندنا احنا حلو. عندنا صح كده، فعشان كده نخلي بالنا من اللهجات بين الدول والجنسيات، بعض الكلمات عندنا طيبة المعنى وعند غيرنا خبيثة المعنى. أنا أذكر قلت لكم إن قديما في درس من الدروس، وأنا ما أعرفش إن في بعض الكلمات، كنت لسه جاي ألمانيا حديثا ما أعرفش اللهجات، فكنت بتكلم في درس من دروس العلم وقلت يعني مثلا كده، كنا نتكلم على الخلافات الزوجية، فقلت يا عم يكون في خلاف وكذا، يا سيدي هات لها فرخة مشوية ويعمل ليلة حلوة كده. وأنا ما أعرفش بقى الحق. كان ليا جار جزائري ربنا يحفظه، خد مني موقف، كنت لسه جاي ألمانيا جديد، يجي بقى بدأ بعد ما كان بيحضر الدروس بدأ يقلل، وبعد ما كان حلو معايا كده وبدأ ياخد جنب، ما أعرفش في إيه. قلت عادي إحنا في غربة، في ناس كده ممكن ما تعرفش أحوال الناس إيه، تجد واحد بقى النهارده حلو بكره بقى مش عارف ايه اللي بيحصل، فعادي عادي ممكن ما تعرفش ايه مشاكله ايه ظروفه. فجيت في مره بعد شهرين ثلاثه بعمل في درس برضه، فقلت بقى ايه يعني تجيب فرخه مشويه دجاجه واعمل كده. الاخ قدرا كان موجود، جه بعد الدرس قال لي الشيخ سامعني، قلت له خير؟ قال لي والله انا بصراحه اتضايقت منك لما قلت فرخه، لان كلمه فرخه عندنا في الجزائر يعني المراه السيئة الزانية، فازاي يجيب فرخه مع البيت ومشويه وتقول لي هي الفرخه عندكم عند دجاجه؟ قلت له ايوه الفرخه عندنا يعني الدجاجه. عشان كده مهم قوي تعرف ايش اللهجات المختلفه. زي كلمه البص عندنا في مصر يعني النظر، عند اهل تونس يعني ايش؟ اخرج الريح. تبقى مشكله كبيره جدا. وانا كل اقول لك بص تلاقي الواد التونسي بيعمل لي كده بيقول لي بص يا بص يعني انظر. خلاص. كان حدث في فرانكفورت، كان امام مصري برضو كان خام كده ما يعرفش حاجه من لهجات الناس، فبيتكلم عن نواقض الوضوء. وبعد ما خلص الدرس فقام له واحد تونسي قال له يا شيخ البص ينقض الوضوء؟ الشيخ ضحك قال له لا يا ابني ما ينقضش، ملوش علاقه خالص بنقض الوضوء. الواد جري على الاداره قال ده جاهل ما عندوش علم خالص، بقول له البص بيقول لا ينقض. فالراجل المغربي ضحك اللي هو رئيس مجلس الاداره قال له يا دي انت البص عندهم يعني النظر مش الريح عندكم. فيبقى نخلي بالنا من اختلاف اللهجات. المهم بين المكان وبين المسجد حي للسفهاء. فالنخعي قال لتلميذه يا ولدي امشي انت الان من طريق وانا من طريق ونلتقي في المسجد، خشية أن نمر على هؤلاء السفهاء فيغتابوننا فيقولون أعور يقود أعمش. فقال التلميذ وما ضرنا يا شيخنا نؤجر ويأسمون. فقال لا يا ولدي أحب إلي أن نسلم ويسلمون، أحب من أن نؤجر ويأسمون. وده منهج أهل الحق يا إخوة. دايما يقول أهل السنة أعلم الخلق بالحق وأرحم الخلق بالخلق، لا يعرفون البذاء ولا يعرفون الجفاء، إنما أهل البدعة ديدنهم البذاء وديدنهم الجفاء، يسقطون أهل الحق، يتهمون أهل الحق، يكذبون على أهل الحق. فنقول لصاحب الحق امضي ولا تلتفت. ليه؟ الشهيد هو الله، يشهد عملك ويكافئك على عملك، فانتبه فاطمئن بقى. فذكرنا بعض الثمار للإيمان بهذا الاسم في هذا اللقاء نواصل. يقول المصنف من ثمار الإيمان باسم الله الشهيد، شهد الله سبحانه وتعالى لنفسه بأنه واحد أحد فرد صمد لا شريك له ولا وزير ولا ند ولا نظير، وشهد ملائكته وأولو العلم بذلك كما في قوله جل شأنه شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، العمران آية 18. فتضمنت الآية أعظم شهادة من أعظم شهيد وهو الله تعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وأنا أوصي دايما إخوة طلاب العلم خاصة اقرأ لابن القيم كثيرا كثيرا إن أردت انضباط المنهج وانضباط الفهم، وخاصة تفسير ابن القيم. في أي آية اكتب كده بيقول تفسير ابن القيم واقرأ ماذا قال ابن القيم في تفسيره، يضبط لك مسائل كثيرة جدا في المنهج رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع الطوائف التي فصل أو فصل عقائدها الباطلة قبل هذا، إن قبل الآية دي سبقت الحديث عن أهل الكتاب بعقائدهم الباطلة وجت الشهادة. قال والشهادة ببطلان أقوالهم ومذاهبهم، وهذا إنما يتبين بعد فهم الآية ببيان ما تضمنته من المعارف الإلهية والحقائق الإيمانية، فتضمنت هذه الآية أجل شهادة وأعظمها، الله أكبر، وأعدلها وأصدقها، من أجل شاهد بأجل مشهود، الله أكبر. وعبارات السلف في شاهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، ده كله في معنى شهد. شهد يعني حكم، حكم بالوحدانية. شهد يعني قضى بذلك. شهد يعني أعلم خلقه. شهد يعني بيّن لخلقه. شهد أي أخبر بالحقائق لخلقه. شوف كلمة شهد دي، شوف معانيها في اللغة، شوف جمال اللغة العربية يا إخوة وعطاءات اللغة العربية. ولذلك سبحان الله، ممكن كلمة واحدة في اللغة عشان انت الترجمة الألماني الواد يقعد يترجم بعشر كلمات عشان يجيب معنى الكلمة اللي بقولها. أنا ما قلتش الكلام ده كله، دي 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 دي. اللغة عندهم ضيقة، ما هيش متسعة كما لغة القرآن. لغة عجيبة تعطيك عطاءات عجيبة. قال مجاهد حكم وقضى، وقال الزجاج بيّن، يعني معنى شهد. وقال طائفة أعلم وأخبر. وهذه الأقوال كلها حق، ده اللي بنسميه بقى في التفسير خلاف التنوع مش التضاد. يعني الكلمة دي لها معاني كثيرة كلها صحيحة، زي لفظة الضحك تيجي بمعنى الضحك وهو إظهار النواجذ عند الفرح والسرور، وتيجي بمعنى الحيض للمرأة. تيجي بمعنى إيش؟ الحيض للمرأة. ذلك لما جاءت الملائكة تبشر إبراهيم الخليل وسارة عليهما السلام بالمولود، غير بقى إسماعيل، إسماعيل كان من هاجر، إنما سارة كانت عقيرة، فبشرتها الملائكة. الآية تقول فضحكت فبشرناها، يعني فضحكت يعني حاضت، ما عاقر يعني لا تحيض. مجرد ما جه الملائكة يبشره حصل إيه؟ بأمر الله حاضت، وجاء إسحاق عليه السلام فيما بعد. فلفظة تعطي معاني متعددة، لفظة القرء ثلاثة قروء تيجي بمعنيين، الحيض والطهر، الحيض والطهر. وهناك فارق، نعم فارق 7 أيام أو 6 أيام في العدة. فمن قال بالحيض فعندي ثلاثة حيضات، حاضت النهاردة، تمام، شوف الحيضة اللي بعدها امتى، حاضت النهاردة، كده حيضتانهم. التالتة بقى مع بداية الحيض انتهت العدة، مع بداية ايش؟ الحيض. لكن لو قلنا بالطهر يبقى لازم تطهر، يبقى تنتظر فترة ايه؟ 6 أيام اللي بيقولها او 7 أيام، وبعد كده تطهر عشان تكتمل العدة. فهي لفظة لكن حمالة، والمعاني كلها ايش؟ صحيحة. بنسميه خلاف ايه ده؟ التنوع. زي ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان، الآية. تيجي تقرأ تفسير الأمانة في كتب التفسير، تجد من يقول الأمانة يعني الصلاة، وتجد من يقول الأمانة يعني الصيام، صيام رمضان، وتجد من يقول الأمانة يعني الشريعة ككل، والمعاني كلها صحيحة. من قال الصلاة خص أعظم مبنى من مباني الدين، وهو يقصد الشريعة ككل، وكذلك الصيام خص الصبر، والإسلام كله صبر، والشريعة كل الحقوق. فالمعاني كلها إيش؟ صحيحة. اسمه خلاف التنوع مش خلاف التضاد. عشان كده وانت بتقرأ في التفسير لازم تكون على فهم لمعاني اللغة العربية وعطاءات اللغة العربية، دي قواعد مهمة عشان ينضبط الفهم. فهنا تعددت أقوال المفسرين في كلمة شاهدة، الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار. قال وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادات تتضمن كلام الشاهد. تتضمن إيش؟ يعني بيشهد، بيقول أنا رأيت فلانا يفعل كذا، مش دي الشهادة؟ رأى يعني. فتضمنت الشهادة كلام الشاهد، أدي واحد، وخبره وقوله، وإخبار أنا بخبر عما رأيت، والكلام انا بتكلمه، وتتضمن اعلامه واخباره وبيانه. ان من البيان لسحر. الشاهد لما يكون ضابط هيحق الحق بشهادته، انه عنده بيان مبين. عشان كده قد لا يقبل القاضي شهادة من يتلعثم ولا يفصح، إن لازم يتبين. واحد عمال يتهته ويتأته وما قالش حاجة، يقول له فلان شاهد غيره ده، احنا عايزين واحد يعني يكون صاحب بيان، أو إن كان كاتبا طب اكتب بقى ما رأيت، ما احنا عايزين حاجة واضحة، لأن ده إخبار، إخبار بما رأيت، فلازم يكون واضحا لا غموض فيه ولا لبس. فلها أربع مراتب أي الشهادة. فأول مراتبها، شوف بقى، شوف كلام ابن القيم في كلمة شهادة بس، شوف الموسوعة العلمية يا إخوة. ابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد، كتاب في السيرة له طبعات متفرقة، إما 3 مجلدات كبار أو 4 مجلدات. انتوا عارفين ليه سماه زاد المعاد؟ لأنه صنفه على ظهر الدب وهو مسافر، كتبه على ظهر الدب، هو بيكتب سيرة النبي كلها في سفر. فلك تتخيل إيه التمكن في العلم ده، واضح؟ عشان كده سماه إيه؟ زاد المعهد. احنا بنتزود في السفر اهو. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية أملاها من صدره ما بين العصر والمغرب. طيب العقيدة اللي أنا قعدت تقريبا أشرحها لكم في بوربخ حوالي 190 لقاء. شيخ الإسلام قعد كده بس من بعد العصر بيقولوا اكتب لنا عقيدة. فقعد يقول اكتب. وراح مصنف كتاب العقيدة الوسطية في جلسة، في مجلس. المجموع بتاع ابن تيمية حوالي 42 مجلدا كتبوا على جدران القلعة في السجون. بالفحم، انت متخيل 42 مجلد منهج يا اخو. هل العالم المطلق اللي يجي ذمة المتصوفة يطعنون في ابن تيمية؟ يا ربي سبحانك. ودول لو كانوا في زمان التيمية لا يصلحون نعلا في قدمه في باب العلم، بيطعنوا بيكفروا كمان. والله والشيطان لك كمان بقى يستين. يلا خير وبركة. فيقول فلها أربع مراتب، أي كلمة الشهادة يعني، الله يرضى عنك يا عم. فأول مراتبها علم ومعرفة. الله أكبر. علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. هذه أول مرحلة، أول مرتبة، ثبوت ما تشهد به، علم معرفة يقين. ثانيها تكلمه بذلك ونطقه به، يعني ربنا بيشهد، يعني أخبر بأن الحق وتكلم بذلك سبحانه، فالكلام صفته. تكلمه بذلك ونطقه به وإن لم يعلم به غيره، بل يتكلم هو به مع نفسه ويذكرها وينطق بها. ممكن أنت ما سمعتش، أنت إنما تكلم بذلك سبحانه، أو يكتبها. الشاهد لازم يكتب مثلا. المرتبة الثالثة أن يعلم غيره بما شهد به، أو يعلم، أن يعلم غيره بما شهد به ويخبره به ويبينه له. نبدأ نبين بقى، الشاهد لازم يبين، أخبرك بكذا وكذا وحصل كذا وكذا. رابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به، دي شهادة. النبي لما سئل عن الشهادة فقال لسائله انظر، الشمس كانت في كبد السماء مضيئة، قال هل ترى الشمس في كبد السماء؟ قال نعم، قال على مثل هذا فاشهد. يا الله، يبقى المشوش تحرم شهادته. ليه؟ لأنها شهادة، يقين، خبر بيقين، ما ينفعش في أصلي مش فاكر، ما تشهدش هتهلك نفسك. الشهادة مش فاكر، أصل ممكن أصل لا 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 خالص، على مثل هذا فاشهد. دلوقتي عادي جدا بقول لك ايه صاحبه بقى، في خلافات مع زوجتي وكذا وكذا، عامل قضية، تيجي بس تشهد معايا ان هي ايه بتظلمني انت رأيت يا شاهد انت؟ لا، تشهد على ايه؟ هي دي الزور، هلكت وأهلكت وأضعت حقوقا، يمكن هو الظالم المفتري المتجبر عليه. فاوعى تشهد الا برؤية عين. كان في منطقة عندنا هناك قدام المحكمة قهوة مسمينا كده قهوة الزور، أي محامي عايز اتنين بالقرشين يروح يجيب اتنين من القهوة دي، يدخل يقول له قول كذا وكذا وأنا شفت كذا، أنا شفت كذا وكذا، وياخد القرشين ويمشي، وده يحقق الناس، وده يعو إيش؟ حقوق الناس. مصيبة كبيرة جدا. الشاهد بيخبر عن يقين، فلا يجوز الشهادة إلا على رؤية عين وإخبار بحق، وإلا هلكت. النبي قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ وذكر حقوق الوالدين ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا. يقول: وكان متكئا فجلس، ولا زال يكرر حتى قلنا ليته سكن. يعني الصحابة أشفقوا على النبي من خطورة الأمر. إلا إخوة شهادة الزور ولا قول الزور، اوعى، ولو جاءت لك الدنيا تحت قدميك هتخسر آخرتك وتضيع حقوق الناس، وسبب العقوبات اللي الأمة بتعانيها من هذه الأبواب. كم من حقوق ضاعت بشهادة زور وبقول زور. قال ابن القيم: فشهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علم الله سبحانه بذلك، وتكلمه به، وإعلامه وإخباره خلقه به، وأمرهم وإلزامهم به سبحانه جل جلاله. أما مرتبة العلم، أنتوا فاضيين نكمل ولا إيه؟ ايه الحكايه يا اخي؟ اصل ابن القيم لازم تفضي نفسك. فاضي؟ طيب. اما مرتبه العلم فان الشهاده بالحق تتضمنها ضروره، والا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. قال الله تعالى: الا من شهد بالحق وهم يعلمون. يبقى العلم تضمن المرتبه الاولى. طب التكلم بقى والخبر. وأما مرتبة التكلم والخبر فمن تكلم بشيء وأخبر به فقد شهد به. أنا لما بكلمكم الآن أنا بخبركم، صح؟ ما دي شهادة، دي شهادة. أشهد أمامكم أن الله هو الشهيد، وأن القرآن ذكره باسمه الشهيد، وأن معنى الشهيد العليم بكل شيء، ده اسمها شهادة. أخبركم بالعلم. قال: وأما مرتبة التكلم والخبر فمن تكلم بشيء وأخبر به فقد شهد به، وإن لم يتلفظ بالشهادة. قال تعالى: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم. وقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فجعل ذلك منهم شهادة، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم لكنها عقيدة عندهم ومنهج. وسمى الله تعالى إقرار العبد على نفسه شهادة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فإقرارك بالحق على نفسك ده شهادة. فشهادة المرء على نفسه هو إقرار المرء على نفسه. وفي الحديث الصحيح في قصة ماعز: فلما شهد على نفسه 4 مرات رجمه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى: قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ده الكفار في مكة. وهذا وأضعافه يدل على أن الشاهد عند الحاكم وغيره لا يشترط في قبول شهادته أن يتلفظ بلفظ الشهادة، مش لازم يتلفظ، يقر إما بالكتابة أو يجيب وثيقة يبين ما رأى ما شاء ليشهد عليه، كما هو مذهب مالك وأهل المدينة وظاهر كلام أحمد. قد يأتي الشاهد مثلا يقال من رأى كذا فيقول فلان دخل بس، تقبل شهادته إنهم كان عندهم العدالة، مش أي حد بيروح يشهد، مجرد الحضور على إنه رأى دي شهادة حتى وإن لم يتكلم. زي أقول لك مثلا اللي شاف يقوم يقف، قمت وقفت يبقى شفتم ولا لا، قيامكم شهادة. فهمت يا محمد؟ نعم. كما هو مذهب الإمام مالك وأهل المدينة وظاهر كلام الإمام أحمد رحم الله الجميع. وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان، إعلام بالقول وإعلام بالفعل. يعني الإعلام قد يكون بالقول أو يكون بالفعل، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر أو كل معلم لغيره بأمر. تارة يعلمه بقوله وتارة بفعله. وذلك لما تقرأ في السنة هتجد هذا الأمر واضحا في حياة النبي وفي تعليم النبي، أحيانا يعلم بالأفعال فقط ما يتكلم، في طريقة مشيته، في طريقة أكله وطعامه، في طريقة نومه، دي كلها أفعال لتبين المنهج. أو بالقول، مثل المؤمنين في توده في تود عفوا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. شو بيعلم بالفعل اهو، انا عايز اقول لك ان المؤمن للمؤمن كحال تشبيك الاصابع من الوحده والاتحاد والتماسك والائتلاف، وهكذا. طارة يعلمه بقوله وطارة بفعله. ولهذا كان من جعل دارا مسجدا وفتح بابها لكل من دخل اليها واذن بالصلاه فيها معلما انها وقف، جه الشيخ رياض ربنا من عليه ولعبت معاه، فراح تونس قالها ابني مسجدا، تمام، اشترى قطعة أرض وبناها وراح كتب كده مسجد عباد الرحمن مثلا، وجعل لها مؤذنا يؤذن في كل صلاة وفتح أبوابها، معناها إيه؟ إن ده بقى وقف مش ملك الرياض خلاص، شهادة منه أنه أوقف هذا لله خلاص، في أي وقت تروح تصلي مش محتاج أستأذن بقى، مش يا عم الشيخ ده أدخل أصلي الدور عندكم، عندهم فين يا ابني، خلاص ده بقى مسجد مش عندكم. لأنه خلاص ده هو فتحه ومؤذن وخلاص بقى وقف، فدي شهادة أنه إيش؟ أوقف هذه الدار لله تعالى. وإن لم يتلفظ به، وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار معلما له ولغيره أنه يحبه، مش لازم اقول لك بحبك مثلا بالقول، لكن افعالي معك تدل على ايش؟ على الحب، بدي شهادة بالحب، بروح ازورك وبتيجي تزورني وارحب بيك، بجيب لك هدية، بدعي لك لما بتمرض بجعودك، لما بيحصل عندك ضائقة بسندك، فدي كلها ايه؟ شهادة بالحب، ان انا بحبك والا ما فعلت هذه الافعال. قال الله يرضى عنك يا أبا حمزة، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. كده مش آيس، كده هايس، جزاكم الله خير. الواد بيضحك. وكذلك شهادة الرب جل جلاله وبيانه وإعلامه يكون بقوله طارة وبفعله طارة أخرى. فالقول هو ما أرسل به رسله، هذا القول، وأنزل به كتبه، مما قد علم بالاضطرار أن جميع الرسل أخبروا عن الله أنه شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو وأخبر بذلك وأمر عباده أن يشهدوا به، وشهادته سبحانه أنه لا إله إلا هو معلومة من جهة كل من بلغ عنه كلامه. وأما بيانه وإعلامه بفعله فهو ما تضمنه خبره تعالى عن الأدلة الدالة على وحدانيته، خلق السماوات، مش ده فعل؟ شهادة بإيه؟ بأنه واحد. خلق الأراضين، مش ده فعل؟ شهادة على أنه واحد. نظام في الكون دقيق، شمس تشرق بموعد وتغرب بموعد، قمر بليل، ونجوم مزينة للسماء، مش دي كلها أفعال؟ ما ده خلق، دليل على الله عز وجل. بحار وأمواج، أرض بفجاج، ما دي كلها إيش؟ أفعال. هذا فعل الله تعالى، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه سبحانه. دي كلها أفعال تدل على الوحدانية. فما تضمنه خبره تعالى عن الأدلة الدالة على الوحدانية التي تعلم دلالتها بالعقل والفطرة، وهذا أيضا يستعمل في لفظ الشهادة كما يستعمل في لفظ الدلالة والإرشاد والبيان، اللي نسمها هداية الدلالة، البيان، الإرشاد، لأن الكون يملك هداية البيان. يقول لك كن بصيرا. الأعرابي لما سئل عن الدليل على وجود الله فقال لسائله: البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير. ثم أراد البيان فقال: سماوات ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يكفي هذا دليلا على وجود العليم الخبير؟ صنعته دل على وحدانيته سبحانه. أنت دليل على وحدانيته. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وهذا أيضا يستعمل في لفظ الشهادة كما يستعمل في لفظ الدلالة والإرشاد والبيان، فإن الدليل يبين المدلول عليه ويظهره كما يبينه الشاهد والمخبر به، بل قد يكون البيان بالفعل أظهر وأبلغ. لما يكون البيان بالفعل بيكون أدق وأبلغ. وقد يسمى شاهد الحال نطقا وقولا له وكلاما. عشان كده كثير يقول الناس لك إيه؟ لسان حاله يقول. هو ما قالش، لم يتكلم باللسان، لكن حاله إيه؟ بيقول كذا. في البيت الواد جاي كده وعمال يبكي، ايوه عامله هو ما اتكلمش، ما قالش انا عملت ايه، بس من شكله كده انا ابوه عارفه. بس عملت ايه بقى؟ شكلك عملت مصيبه. اه تبص لي ايه، مكسر المطبخ وجاي يبكي. طب ما انت اللي كسرت، هنعمل لك ايه؟ لازم تعاقب بقى، تعالى ما فيش مصروف. مثلا ضربني وبكى، سبقني واشتكى. عشان كده قال لك ايه، وقت تتعجل في الاحكام يجي لك يقول لك اختي ضربتني بالقلم، ما تتعجلش، ممكن يكون ضربها بوكسين ثلاثه ورجلين ثلاثه، الله يكرمك ما تستعجلش. ليه؟ لان ده منهج. ضربني وبكى، سبقني واشتكى، ما دام جالك جري كده وبيبكي بس خد تعالى. عشان كده يقول دايما خلي بالك من البكاء، غالبا بيكون كذب. وجاءوا اباهم عشاء يبكون. يا ولاد الايه، شفت الجمال ده؟ طبعا بلغه اهل مصر يا ولاد الايه، دي مش بلغه اهل سوري. لكن طبعا دي بتقل التعجب، ازاي يعمل كده ابن الايه ده؟ كيف يعمل ده؟ زي ما النبي كان يقول سكلتك امك، على عاده العرب، مش يقصد بيها الدعاء، انما يقصد بيها بيان عظم الامر. سكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، قالها على عادة العرب. فأنا بقولها على عادة أهل مصر يا ابن الإيه، ماشي كده؟ طيب. ولما أقول لك يا واد اوعى تزعل، لأن يا واد عندنا مثلا بحبك قوي، خلاص بقيت قريب مني لدرجة نزلت كل الألقاب بقى، بقول لك يا ولا يعني بحبك. معرفش بقى بلاد تانية معناها إيه، معرفش. عشان كده أذكر كنت فين، مش عارف مكان، بعدين بقول واحد من جنسيه يا ولا، فزي كش كده. فانا بدات ابين بقى اثناء الشهر، قال لي ما دام بتحبني قول لي يا ولا كتير. فعندنا حاجه اسمها لسان الحال، حاله ينبئ عما يريد ان يقول، وده بيكون اظهر وابلغ كما قيل: وقالت العينان سمعا وطاعة، وحدرت بالدر لما يثق قبو. تجد مثلا إنسانا إذا سمع آية يبكي، دموعه بتدل على إيه؟ على صدق الإيمان ولا إيه؟ وكمال الخشوع. ده الآية حركت في مكان ففاضت عينه دمعا، ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فلسان حاله ينبئ عن صدق إيمانه، مجرد دمعة خرجت في خشية نجاة. عشان كده النبي قال عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. نقول ده للقاعدة اللي عاملين يتزرعوا على الفيسبوك ويتهموا أهل الثغور والجهاد في بلاد الإسلام، وعمال أصل غلطه أصل عمله، اتنيل على عينك واسكت اسكت. ده بنص حديث النبي، عينان لا تمسهما النار. وانت قاعد لي في التكييف ولا في الهايسونج في البرد وعمال تكتب لي على الكيبورد بتاعتك ولا على التاتش، اسكت اسكت ما تتكلم عن الرجال، حقك الصمت، اسكت. ان لم تستطع النصرة فاسكت، لا تخذل لا تثبط. وهكذا نقول له اسكت يا محمد، يبقى اقول له اسكت. الله يكرمك. وقال الآخر شكا إلي جملي طول السر صبرا جميلي، فكلانا مبتلى. هو الجمل هيشتكي ولا ايه؟ حاله باين عليه يا عيني من كتر السفر والتعب باين عليه. فمش محتاج يتكلم يقول لك، فقال له احنا كلنا انا وانت مبتلين مش انت لوحدك يعني. وطبعا ده بيسمى شهادة، لسان الحال شهادة، كما في قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، حالهم بيدل على كفرهم. فمش محتاجين يتكلم. سورة التوبة آية 17، فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلون من أعمال الكفر وأقوالهم، فهي شهادة بكفرهم وهم شاهدون على أنفسهم بما شهدت بها عليهم. والمقصود أنه سبحانه وتعالى يشهد بما جعل آياته المخلوقة دل عليه، فإن دلالتها إنما هي بخلقه وجعله، ويشهد بآياته القولية الكلامية المطابقة لما شهدت به آياته الخلقية، فتطابقت شهادة القول وشهادة الفعل كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق. اللي بيحصل في أمريكا الآن قول ولا فعل؟ فعل. وراهم ولا لأ؟ وراه. قام زعيمهم يتوعد أهل فلسطين أن يجعل النظام جحيما، في اللحظة والتو انتقل الجحيم إليه. فعل من أفعال من؟ الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه، ولايات بكاملها تحترق. سبحان الملك، سبحان الملك، في لحظة يقوا شوية مية يدمروا. خلي بقى العلم بتاعهم والتكنولوجيا تقف قدام طلاقة القدرة. قالها سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولكن أمثال هؤلاء يقول لك الطبيعة، كل حاجة ينسبوا لها الطبيعة. لا، مش طبيعة، خالق قدير مقتدر، أنتم ما عظمتموه. فها هي آياته، سبحان الملك، سبحان الملك. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن القرآن هو الحق، أن الله هو الحق، أن الإسلام هو الحق، أن الرسول هو الحق. فأخبر أنه يدل بآياته الأفقية والنفسية على صدق آياته القولية الكلامية. وهذه الشهادة الفعلية قد ذكرها غير واحد من أئمة العربية والتفسير. قال ابن كيسان رحمه الله تعالى شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. هنقف بقى عند المرتبة الرابعة، لحسن الأمر هيطول يا واد يا شيخ رياض. نقف مع العلامة ابن القيم هنا إلى المرتبة الرابعة إن قدر بقاء وكان لنا لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها، ثم نرجع للحضور إن شاء الله. أخونا عبد الرحمن مرحبا، يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت، هي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت. اعدل بس الجملة. أسألك أن تحفظني بالقرآن إلى آخره. قال شخص أن هذا الدعاء دعا به لحفظ القرآن فحفظه، هل يجوز أن أعلقه على الحائط لأحفظه؟ لا، احفظه بس كده أو اكتبه في ورايك، وكل ما تحب تقوله طلع الورقة من جيبك وقوله، بلاش تعلق الأدعية على الجدران. يقول ما صحة حديث من قرأ 10 آيات من البقرة عند منامه لم ينسى القرآن؟ هذا ليس بحديث، لا أصل له، بل هو حديث منكر شاذ، حديث منكر شاذ. وللأسف المتصوفة دائما أبدا يروجون مثل هذه الأحاديث وهي ليست بأحاديث. أخونا عبد العزيز يقول السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. هناك مجموعة من الأشخاص جلسوا في مجلس فبدأوا يذكرون الله ويرمون بكل تسبيحة حبة فول. يا عم جيبوا لنا احنا الفول ده، الناس مش لاقية تاكل في بلادنا، يرموا الفول ليه بس؟ هذه بدعة. ويرمون بكل تسبيحة حبة فول في وعاء، وهناك شخص أخذ حبة فول من الوعاء ووضعها في محفظته، لا أدري، هذا معتقد باطل، وهذا من باب التمائم، من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودع فلا ودع الله له، فهذه من البدع والمنكرات والمحدثات. يقول وهل صحيح أن السفرجة الفاكهة الأنبياء؟ وهناك أشخاص قالوا إذا تناولت الحامل السفرجل يأتي ولدها صالح. السفرجل نبات طيب جميل فيه فوائد صحية كثيرة، فلا بأس أن تتناوله الحامل، يعني هذا يوصف أصلا في الحمل لغذاء المرأة وقوة جنينها، لكن يطلع صالح أو طالح هذا في علم الله الواحد، وله أسبابه البيئة المحيطة، فما لو كان الأمر كذلك ما كانش حد غلب، كنا خلاص أكلنا سفرجل وخلصنا، لا منهج بقى ولا تربية ولا تعليم. لا، هذا طبعا كلام ليس بصحيح. يقول حكم الاستجمار بمناديل الحمام، هل يجب استخدام 3 مناديل ل3 مساحات؟ أرجو التفصيل في الشروط، جزاكم الله خير. طيب الاستجمار، احنا عندنا في حاجة اسمها باب القياس في الرخص، ودخل من العلماء الراجح فيه أنه يجوز القياس في باب الرخص. فمثلا من ذلك أن الاستجمار يكون بالحجار، فهل المناديل تقاس على الحجر؟ نعم، لأن الباب رخص، لأن العلة التنظيف والإنقاء، تمام كده. فإذا لم يجد الحجر هل المناديل تقوم مقامه؟ نعم، يجوز التطهر بالمناديل الورق، خلاص كده اسمها بابير إيه؟ تواليت، تواليت بابير، يجوز بشرط الإنقاء. ومدام الاستجمار حدد فيه النبي 3 أحجار فيما فوق على وتر يعني، فنلتزم بالعدد على قول الجماهير. خالف الإمام مالك فقط في هذه المسألة، فقال العلة الإنقاء فقط، وإن حدثت بحجر واحدة أو باثنتين، ولم يشترط 3، مع أن الحديث اشترط 3. فجمهور العلماء على أن الشرط في العدد والإنقاء الاثنين معا، إذن ينسحب الحكم أيضا عن المناديل. يبقى إذا كان في الاستجمار 3 فيما فوق برضو المناديل 3، لسه خليهم 5، لسه خليهم 7، وهكذا. إنما لو عملت بواحد نقول لك كمل 2 تاني، لازم يكونوا 3، لا يقل عن 3 في باب الاستجمار. أخونا زيد يوسف مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ سيد، هل تجوز الصلاة المنفرد خلف الصف؟ نعم، إن كان الصف قد اكتمل، إن كان الصف قد اكتمل ولا مكان له في الصف، فيبني صفا جديدا خلف الإمام، خلف الإمام، لكن ليس له أن يسحب أحدا من الصف، إنما بطلان الصلاة المنفرد خلف الصف على أحد الأقوال لمن تعمد الانفراد مع وجود الفرجة كبرا على الناس، مش عايز يصلي جنب دول فأعمله صف الواحد، هذا تبطل صلاته على أحد الأقوال. تمام. إنما من جاء المسجد فوجد الصف قد اكتمل ولا مكان له يبني صفا جديدا ولا حرج، باعتبار من سيأتي سيكمل معه. الأخت أميمة مرحبا تقول: سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من كان يصلي صلاة الفجر قبل أوانها، يعني قبل بربع ساعة تقريبا لعدم علمه بتوقيتها الأصلي؟ نعم، يجب عليه الإعادة، لأن شرط صحة الصلاة دخول الوقت، إلا فيما يجوز فيه الجمع. يعني ممكن أصلي العصر قبل الوقت، نعم في جمع التقديم. ممكن أصلي العشاء قبل الوقت، نعم في جمع التقديم. إنما صلاة الفجر لا يجوز أن تصلى قبل الوقت ولو بلحظة. صلاة الظهر لا يجوز أن تصلى قبل الوقت ولو بلحظة. صلاة المغرب لا يجوز أن تصلى قبل الوقت ولو بلحظة، لأن شرط الصحة دخول الوقت. فمن صلى الفجر أو الظهر أو المغرب قبل الوقت ولو بدقيقة عليه الإعادة. إنما من صلى العصر في وقت الظهر جمع لا حرج، العشاء في المغرب جمع تقديم لا حرج، لأن ده فيه الجمع، إنما غير ذلك فلا، فعليه الإعادة. سؤال من ما فيش اسم طبعا، بيقول: كيف يكون التعارض بين الزوجين قبل الزواج في ديننا؟ أولا يذهب لما يسمى بالرؤية الشرعية، ينظر إليه، يرى وجهها فيتبين جمالها، يرى كفيها فيتبين النحافة من السمنة إن كان خبيرا طبعا، إنما الغالب مش خبير ودي مشكلة. انظر لجمالها وخلاص، شوف وشها وانظر كويس، بعد كده حبيبي ده اسمه رؤية شرعية، بعد كده عجبتك أيوة تصلي استخارة كده وشوف، وهي تصلي استخارة والله حصل قبول ورضا. يا عمي عايزين نعقد، بالعقد بقت زوجة حتى وإلا ما يتم البناء، اتكلم بقى براحتك بالتليفون، روح لها البيت عند أمها وأبوها، اخرجوا سوا ما دام أذن لك الولي، لأن بالعقد أصبحت إيش؟ زوجة. لا إحنا ما عقدناش بس قرينا فاتحة، فيش حاجة اسمها قرينا فاتحة، هذه بدعة. طب بدأنا نتفق كخطبة، ماشي اتفقنا كخطبة وهجيب كذا وهعمل كذا، لكن ما عقدناش، أجنبية عنك، لا يجوز مسامرتها في الهاتف، ولا يجوز مقابلتها، ولا يجوز الجلوس معها إلا في محيط الولي لضرورة. أبوها موجود عايزين نتكلم، هنختار أوضة النوم فعايز أشوف رأيها، روح وأبوها موجود. يا عمي أنا عايز بس أسأل خطيبتي كده، وفي وجودك كده في أوضة نوم لونها أسود وأوضة نوم لونها أبيض وواحدة اسمها وايت، هي عايزة إيه مثلا يعني؟ أو بالهاتف تتصل بأبوها تقول له: يا عمي ممكن معلش تفتح السبيكر عشان عايز أعرض أمر على خطيبتي. إنما لا يجوز أنت تكلمها لوحدها أجنبية، لا يجوز، إنما بالعقد يجوز. قبل العقد ناين 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 بالألماني، يعني لأ 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 بالعربي. إيميل برضو بدون اسم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، آمين، بارك الله فيكم شيخنا العبد، جزاكم آمين. أخ أعطى سلفة لأخ تتراوح بين 2700 يورو، تأخر عليه في الرد والأخ في عسرة، فهل يجوز أن يجعلها زكاة مال؟ لا يجوز، زكاة المال شرطها أن تسبقها النية، إنما أنت لما خرجت المال كان قرضا، احتسب هذا عند ربك وأمهله، ولك بكل يوم بعد مدة الوفاء صدقة بمثل المبلغ إلى أن يسدد. يعني إيه؟ هو النهاردة المفروض يوفي ما عندوش، فأنا أديله مهلة شهرين ثلاثة تاني، كل يوم يا واد يا عربي أكنك تصدقت ب 2700 يورو لله، تاخد أجر صدقة ب 2700 يورو فنظرة إلى ميسرة، إنما لا يجوز احتسابها من زكاة المال لأن زكاة المال فرض، والفرض لابد أن تسبقه النية. الأخت أميمة تقول: هل قراءة الفاتحة على الميت عند زيارة قبره حرام؟ بدعة ولا ينتفع الميت ويأسم القارئ لمخالفة المنهج. ثم إن الفاتحة دعاء للحي مش للميت. يقول لك أنا بقرأ له الفاتحة، لا ما قرأتها لوش. يقول لك أصلها دعاء، دعاء لنفسك، اقرأ كده وشوف. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. تدعي لمين؟ هو خلاص مات، فين الصراط المستقيم بالنسبة له؟ خلاص انقطع عمله، يبقى راح تدعي، تدعي لنفسك هناك يا رجل. طب هو استفاد منك يا رجل؟ ادعي له هو، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ده اللي هيوصل له. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولد يعني بنت؟ لا يا ما الولد هو البنت، كل مولود ولد سواء كان ذكرا أو أنثى. بس الإسلام بيراعي قضية التغليب في النداء وفي الإخبار، بيغلب. فكل مولود إيش؟ ولد. البنت مولودة ولا لا؟ فلما يطلق الولد يشمل إيه؟ الذكر والأنثى. بنت صالحة بتروح تدعي له ربنا يكرمك، ده بيوصل له. ولد صالح بيروح يدعي له ابن صالح، بيوصل. إنما قراءة الفاتحة بدعة لم يفعلها النبي ولم يفعلها أحد من السلف الصالح من الأئمة المعتبرين بعد الخلفاء الراشدين. والله أعلى وأعلم. بيقول لي انتهت الأسئلة يا شيخنا.